بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ينبه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الذي ربما يكون من الكتب المغفول عنها عند طلاب العلم أو عند بعض المبتدئين، كتاب جميل اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا الكتاب طبع بتحقيق الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، فيستحسن بارك الله فيكم المرور على هذا الكتاب، خاصة أنه كتاب جميل فيه تذكير للإنسان بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب على أن أصل الشرك في العالم له قاعدتين، يعني من هاتين القاعدتين تنوعت الصور والأشكال، وتستطيع أن تستحضر هذه القواعد وأنت تنظر إلى بعض الأمور الموجودة من حولنا. أما النقطة الأولى، المسائل المتعلقة بتعظيم الصالحين ونصب التماثيل لهم والأصنام والأوثان، هذا جانب أول، وهذا الجانب كان موجود عند قوم من؟ قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طيب، الجانب الثاني، الجانب المتعلق بالشرك في مسائل الكواكب والنجوم، وكما يقال يسميها بعضهم الروحانيات، وهذا الأمر كان موجود عند قوم من؟ قوم إبراهيم عليه السلام. فهنا بارك الله فيكم عندنا فصل أو مسألة، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، طلب نزول الغيث، طلب نزول المطر بالأنواء. الأنواء جمع، مفردها نوء، مفردها نوء، آخرها همزة، آخرها همزة. والنوء الأصل بأنه معنى النوء السقوط، معنى النوء في الأصل أنه السقوط. ناء النجم نوءا إذا سقط وغرب، ناء النجم نوءا إذا سقط وغاب وغرب. ثم أطلق بعد ذلك النوء على النجم نفسه، ثم أطلق النوء على النجم نفسه. فإذا الباب هذا الذي سيتكلم عنه المؤلف باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. طيب، ليش ما قال الشيخ النجوم؟ لماذا قال النوء؟ لأن هذا هو اللفظ الذي جاء فيه الحديث، يعني القصة وردت وذكر فيها موضوع الأنواء، القصة وردت وذكر فيها موضوع الاستسقاء بالأنواء. طيب، الآن نأتي إلى تأصيل هذه المسألة، ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ أولا، إن اعتقد أن هذه النجوم تنفع وتضر من دون الله عز وجل، يعني هي التي تنزل المطر بنفسها لأنها تخلق المطر والعياذ بالله، هذا من باب التقريب يعني، فهذا كفر أكبر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. القاضي عياض ماذا يقول؟ أحد المالكية، قال: فمن اعتقد أن النجم فاعل ومدبر فكافر حقيقة، أي أنه جعل هذا النجم إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا النوع أيها الأحبة الكرام ما كان عند مشركي العرب، صحيح؟ السؤال لكم، ها، كان عندهم ولا ما كان عندهم؟ ما ذكرنا لنوع واحد، ما رحنا لنوع ثاني، كان عندهم؟ إخواني الكرام، قبل أن أجيب، يذكرون بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عندما كتب الجواب الصحيح فرد على النصارى، يقولون كأنه ذكر القرآن الكريم كاملا في هذا الكتاب، واضح بارك الله فيكم. يعني شو معنى هذا؟ آيات المصحف بين عينيه، عنده مسألة يأتي بالآيات من جميع السور ويضعها في هذه المسألة وهكذا. ومن قرأ في كتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة يرى بأن كأن آيات القرآن موجودة عند الشيخ سام تيمية. تقول مثلا الصلاة، يقول لك الصلاة ورد ذكرها في سورة البقرة وسورة المؤمنون وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، ويذكر لك الآيات. الزكاة في سورة كذا كذا كذا، التوحيد في هذه السورة وهذه السورة والآيات الفلانية، ثم يذكرها ويسردها. طيب هذا النوع الآن الذي ذكرناه ما كان موجود عند مشركي العرب، والدليل قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ما يقولون النجوم. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا النوع ما كان موجودا عند مشركي العرب، وذكر هذه الفائدة الشيخ سليمان ابن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد. هذه النقطة الأولى والمسألة الأولى. وطبعا بارك الله فيكم، إن اعتقد أن النجوم تنفع وتضر بذاتها هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، جعلها ربا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب النوع الثاني، إذا كان يعتقد أنها تدعى فيقول: يا نوء كذا اسقنا، يا أيها النجم الفلاني اسقنا، فهذا شرك أكبر في الألوهية، هذا شرك أكبر في الألوهية. وهذا الأمر كأن القرطبي في المفهم يذكر بأنه ربما يذكره هذا، كأنه هكذا يقول، كأنهم كانوا يصنعون هذا، كأن كفار قريش ومشركي العرب يصنعون مثل هذا الأمر، يصنعون ويفعلون مثل هذا الأمر. أما الحالة الثالثة، إن اعتقد أن النجوم سبب للنحس أو سبب للحظ، مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار، الخالق المدبر، الإله المعبود، فهذا يظهر والله تعالى أعلم أنه شرك أصغر، أنه شرك أصغر. طيب عندنا حالة أخيرة، إذا اعتقد أن الله عز وجل هو الخالق المدبر، ولكن سنة الله عز وجل جرت أن ينزل المطر في الموسم الفلان، فهذا لا حرج فيه. يعني لو أن رجلا قال: سنة الله عز وجل أن في أيام الصيف ما تأتينا أمطار، هذا أمر بالتجربة والمشاهدة وشيء يراه الناس، فإن جاءت فبقدرة الله عز وجل، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا ولا إشكال في هذا. لذلك بعض أهل العلم يقول: يجوز أن يقول مطرنا، ها أحسنت، مطرنا في نوء كذا، ولا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا. واضح؟ لو أن رجلا قال: مطرنا في الربيع، يصح هذا الكلام أم لا؟ يصح، لا حرج في ذلك. مطرنا في الصيف، لا حرج في ذلك. مطرنا في الليل، لا حرج في ذلك. مطرنا في الخريف، لا حرج في ذلك. أو لو أن رجلا يقول: مطرنا بسبب النجم الفلاني، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب مع التنبيه بارك الله فيكم أن السلف أيضا كانوا يشددون في مثل هذه الألفاظ، وإن كان ظاهر بعضها أنه لا إشكال في ذلك. جاء عن الحسن البصري، والحسن البصري قيل عنه ماذا؟ بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء، أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل وبرد الليل. هذه عبارة حمالة أوجه، قد يكون مقصودة أن سنة الله عز وجل إذا أن جعل علامة على انتهاء الصيف طلوع هذا النجم، وقد يكون مقصودة أن سهيل هذا النجم هو الذي جاء بالبرد، هذه عبارة حمالة أوجه، فكره ذلك وقال، أي الحسن البصري: إن سهيلا لم يأتي قط بحر ولا برد، إن سهيلا لم يأتي قط بحر ولا برد. بل جاء عن الإمام مالك أنه كان يكره أن يقول الرجل إذا رأى سحابة: هذه سحابة جديرة بأن تمطر، كره هذا اللفظ. واضح بارك الله فيكم. ويذكر اللي أذكر هذا أن ذكره القزويني في كتابه التدوين في أخبار قزوين، أن رجلا رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: حاسبني على كلمة قلتها. ما هي؟ كأنه يقول يعني معنى الكلام لماذا تأخر المطر، لماذا ما جاءنا المطر. واضح بارك الله فيكم. قد يقول قائل الألفاظ هذه محتملة، ولكن أحيانا قد تأتي هذه الألفاظ في مواضع تدل دلالات ماذا؟ غير طيبة. أحيانا ما تكون دلالات شركية، ولكن دلالات لا تناسب الأدب مع الله، وهكذا العاقل لابد أن ينتبه. يعني أذكر مرة قرأت قبل أيام رجل يذكر بعض أنواع الرطب، فذكر نوعا مشهورا، مشهورا يتداوله الناس، موجود يعني في كثير من البيوت هنا. فرد عليه رجل يعتني ببعض الأنواع الفاخرة جدا والأنواع التي هي نادرة للغاية، بل ربما كثير من الناس ما سمع عنها. فقال له يا فلان هذا النوع اللي تذكره في حد حين يأكل منه؟ طيب هذا الكلام يصح بارك الله فيكم؟ هذا الكلام يخشى منه موضوع البطر وموضوع ماذا؟ يعني الاغترار بالنعمة، كما يقول لك بعض الناس الآن مثلا أنا أحب الخبز، فأحد يقول لك في حد يأكل خبز الحين؟ طيب ما هذا الكلام بارك الله فيك؟ هذا الكلام له لزمة يعني؟ هذا الكلام يصلح؟ ما يصلح؟ والإنسان دائما يتأدب مع الله، يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لك يعني هذا العبارة الشرك أو غيرها؟ لا، ليست مسألة هكذا، ولكن مر معنا في الدروس الماضية أن من حقق التوحيد يحاسب نفسه على ماذا؟ دقائق المسائل ودقائق الألفاظ وبعض الأمور القلبية، فيراجع نفسه ويحاسب نفسه عليها. لذلك بعض أهل العلم أيضا يقول لو قال الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، ومقصوده مطرنا في نوء كذا وكذا، بس هو ما يقصد هذا. لو واحد يقول مطرنا بالمنخفض الجوي، هو يقصد مطرنا في هذا المنخفض الجوي، واضح سياق الكلام. قالوا أيضا هذا اللفظ يكره ويمنع. لماذا؟ لأنه يوهم إيهاما شديدا، فلذلك لابد على طالب العلم أن ينتبه. وممن ينص على المنع وأنه لو كان مقصوده قصد طيب الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فلذلك يعني ينتبه لها. بل النووي ماذا يقول؟ يقول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النووي يقول، يقول هذا يصح أن يطلق عليه أنه كفر بالنعمة. هكذا ينص النووي في، هكذا ينص عليه النووي. طيب عندنا آية وهي قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذه الآية؟ معناها وتجعلون شكر النعمة التكذيب بها، تجعلون شكر النعمة التكذيب بها، هذا هو معنى هذه الآية. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، ذكر هذا ابن كثير في تفسيره. ثم قال عن أبي مالك الأشعري، اسم أبي مالك الحارث ابن الحارث الشامي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. فائدة: بعض هذه الأمة أو بعض أعمال الجاهلية قد تكون موجودة عند أفراد من هذه الأمة، ما تترك مثل هذه المسألة. مثل ماذا بارك الله فيكم؟ هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: الفخر بالأحساب. قبل هذا لماذا يعني سميت الجاهلية جاهلية؟ لأنها قائمة على الجهل، ولأن الأعمال التي حرفوا بها دين إبراهيم أمرهم بها من؟ جاهل. واضح بارك الله فيكم. أمر بها جاهل لا يعظم الله سبحانه وتعالى. فلذلك نسبت هذه الأمور إلى الجاهلية. طيب، الفخر بالأحساب، الأحساب سميت يعني أحسابا لأنهم يحسبون مآثرهم، فعلنا كذا وفعلنا كذا ويبدأ يعدد من الحساب، فهذا أمر كان أهل الجاهلية معروف عنهم أنهم يفتخرون بها. وإن شئت فانظر إلى المعلقات السبع، معلقة عمرو بن كلثوم، ونحن ونحن ونحن، يعني إذا بلغ الفطام منا غلاما، إذا بلغ الغلام منا فطاما تخر له الجبابرة ساجدين، هكذا كانوا يقولون. طبعا هذه مبالغات معروفة عندهم، يعني حتى يقول ذاك ماذا يقول؟ إذا الكمات تنحوا أن يصيبهم حد الضبات وصلناها بأيدينا، يعني إذا الفرسان خافوا من لمعان السيوف، ما كان عندنا سيوف، ما نصل إلى هذه السيوف بسيوفنا، لا لا، هذا أمر يعني على قولة أخوة المصريين لعب عيالي، نصلها إلى هذه السيوف بأيدينا بدون سيوف يعني. وطبعا هذه من مبالغاتهم، وإن كان عندهم طبعا موضوع الشجاعة والإقدام، ولكن يعني والشعراء يتبعهم الغاوون. طيب، والطعن في الأنساب، فلان كذا وفلان كذا، وهذا وللأسف الشديد أمر قد يبتلى به حتى بعض من ينتسب إلى التدين في أيامه، فلان كذا وشكله يعني، وأمور ما تسر، نسأل الله العفو والعافية. والاستسقاء بالنجوم والنياحة، الاستسقاء بالنجوم إذا دليل على ذم هذا العمل، وهنا وجه الشاهد من هذا الحديث. والنياحة، النياحة بارك الله فيكم من النوح، وهو النياحة من التناوح وهو التقابل، يعني النساء يجتمعن في مجلس العزاء ويتقابلن ثم يبكين على الميت ويتعمدن البكاء على الميت. طيب، والاستسقاء بالنجوم، الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذه الأعمال ونسبها إلى الجاهلية، ونسبها إلى الجاهلية. وهنا فائدة، يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الرجل من هذه الأمة قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، أو خصلة من خصال اليهود، أو خصلة من خصال النصارى، ثم لاحظ ماذا يقول: ولا يوجب هذا كفره. طيب، هذه واضحة، قال ولا فسقه، واضح بارك الله فيكم. فهذا الأمر قد يكون موجود، يعني رجل مثلا عنده شيء من الحسد لكن يجاهد نفسه. ومن الذين عرفوا بالحسد من؟ اليهود، مشهورين بالحسد. فلذلك لو أن رجل يجاهد نفسه فهذا لا يوجب له ماذا؟ الفسق، لا يوجب له الفسق. طيب، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها يوم القيامة، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني تلطخ بهذا القطران الرصاص المذاب ويكون لها ثوب من جرب، فيسري الألم إلى كامل البدن، هذا عذاب عظيم لها، لأن النياحة من مدلولاتها عدم الرضا بالقضاء والقدر والاحتجاج على الله والجزع والاعتراض على الله. أما لو بكى الإنسان فهذا أمر لا إشكال فيه، إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزنون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. لكن النياحة أمر آخر، تقابل النساء واجتماعهن، وكانوا في الجاهلية أيضا يستأجرون من تنوح، يستأجرون من تولول وتبكي البكاء العظيم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، السماء هذه الكلمة لها عدة مدلولات، منها السماء المعروفة، وأيضا السماء بمعنى المطر. أين الدليل؟ حديث الباب: على إثر سماء كانت من الليل، على إثر مطر. وذاك ماذا يقول؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهم وإن كانوا جبابرة أو شيء من هذا. فلذلك السماء يأتي بمعنى المطر، والسماء يأتي أيضا بمعنى العلو والسقف. أين الدليل؟ فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء. والسماء تأتي بمعنى السحاب، وأنزل من السماء، من السحاب. طيب، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لفظ هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على أنهم قالوا هذا من باب أن النوء هذا سبب في نزول المطر، لا أن النوء هو الذي ينزل المطر. لأن لو كان قصدهم أن النوء هو الذي ينزل المطر لم يسكت عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولشدد الإنكار عليهم، ولذكرهم تذكيرا بليغا عظيما. نص على هذا ابن عبد البر في التمهيد، قال: المراد بالكفر هنا كفر النعمة لا الكفر بالله. فإذا أهل العلم ننظر ما الذي فهموه من هذا النص. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معاذ الله أن يكون قصدهم أن النجم هو الذي أنزل المطر، أهل الجاهلية ما كان عندهم هذا، فكيف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال: ولهما من حديث ابن عباس بمعناه. الآن انظر إلى الروايات كيف يفسر بعضها بعضا. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرواية في صحيح مسلم ما لفظها؟ عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن المقصود بارك الله فيكم أن الذي ينزل الغيث ويغيث العباد هو الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآن ستأتي معنا عدة أبواب تتعلق بالأعمال القلبية، وأنها لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا لمن أراد الفوز والنجاة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعضهم، وهو من طبقة الحافظ النسائي، هذا أبو علي الجوزجاني، هذا يقول: ثلاثة من عقد التوحيد. ما معنى عقد التوحيد؟ أصول التوحيد: الخوف والمحبة والرجاء، هذه أصول من أصول التوحيد. ولذلك ينبه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه لا يوجد في الوجود ما يستحق المحبة لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما يحب سوى الله عز وجل إنما هو تبع لحب الله عز وجل، إنما هو تبع لحب الله سبحانه وتعالى. والناس طبعا في محبة رب العالمين على أقسام: قسم أنكروا أن الله يحب ويحب، وقسم أحبوا مع الله عز وجل، وقسم هم أهل التوحيد الخالص، أحبوا الله وأحبوا في الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي أقسام المحبة؟ أقسام: أولاً المحبة الواجبة، وهي على نوعين. النوع الأول محبة الله عز وجل، وهذه المحبة التوحيدية. وأيضاً النوع الثاني من المحبة الواجبة محبة من يحبهم الله، فهي المحبة في الله أو المحبة لله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الصحابة إلى غير ذلك. النوع الثاني المحبة المستحبة، وهي على نوعين: محبة المستحبات ومحبة المباحات التي يستعان بها على طاعة الله. النوع الثالث المحبة المحرمة، وهي على أنواع أيضا. عندك محبة هي المحبة الشركية، وقد تكون شرك أكبر. رجل يحب شيء مثل حب لرب العالمين والعياذ بالله، وهذا حال من عبدة الأوثان والقبور. يأتي بعضهم لو سب عنده رب العزة ما يغضب، لو سب عنده صاحب القبر يغضب غضبا عظيما، هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. وقد تكون المحبة المحرمة شركا أصغر، مثل تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فهذه أيضا ينبغي أن ينتبه لها. لا، هي محبة طبيعية، ستأتي معنا، هي ستأتي معنا. طيب، أيضا في المحبة المحرمة تنبيه على بعض الدقائق: أن يحب الشيء لله عز وجل، ولكن يكون في قلب الإنسان شيء خفي من حب الجاه والرئاسة والعلو في الأرض. يعني رجل يحب أن يعلم الناس، لكن في قلبه، وهذا شيء ما يطلع عليه إلا الله، شيء من طلب العلو في الأرض وكثرة الأتباع، التكثر منهم، وطلب هذه الأشياء. يقول بعض أهل العلم: وقد يخفى الهوى حتى على النفس. واضح، بارك الله فيكم. متى يعني من الحالات التي يخفى فيها الهوى على النفس؟ البعد عن مخالطة أهل العلم. واضح، بارك الله فيكم. إذا لم يخالط الإنسان أهل العلم، المسائل التي تميل النفس إليها ويفعلها الإنسان اتباعا للهوى قد تخفى عليه. أما إذا خالط أهل العلم وجالسهم وسمع منهم وسمع توجيههم، فإن هذا أمر مفيد للغاية. وأذكر مرة أنه جمعني مجلس مع أحد الرقاة، ووجدت عنده جهل عظيم في مسائل الرقية، فقلت له: يا فلان، أنصحك بنصيحة، إذا كنت لا تحسن شيء معين فاجعل لك من تستشيره من أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة. هل هذا عيب، بارك الله فيكم؟ لا، قد الإنسان ما يعرف شيء فيستفتي الشيخ الفلاني كيف أفعل، كيف أصنع، فيوجهه. فقال لي: مثل من؟ فذكرت له أحد كبار المشايخ في بلدتي، فقال: لا أعرفه. وهذا من العجائب، كيف ما تعرفه؟ فأحيانا قد يكون في النفس، لا أقول عنه هو، لكن قد يكون في النفس شيء خفي من حب الرئاسة، وهذا نوع محرم من أنواع المحبة، فلا بد على الإنسان أن ينتبه، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من أنواع المحبة المحرمة المحبة الموقعة في الحرام، المحبة التي توقع في المعصية، هذه محبة محرمة. ثم أيضا القسم الرابع المحبة الطبيعية، محبة الرجل لزوجته، لأمه، لأبيه، إلى غير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه محبة طبيعية، بل إن كانت معينة لك على طاعة الله تؤجر عليها، تؤجر عليها. طيب، ابن القيم في كتاب الروح يذكر أقسام المحبة، فماذا يقول؟ فتأمل هذا الموضع: وما فيه من الجمع والفرق. يعني في أمور متقاربة وهناك أمور مفترقة، لكن الفوارق هذه ماذا؟ هل هي عبارة عن حدود واضحة؟ يعني خذ بالاتجاه اليمين تقع في المحبة الواجبة، وإذا أخذت اتجاه الشمال تقع في المحبة المحرمة، هل هكذا المسألة؟ هاي جماعة فوارق أين؟ في القلب. هذه كلها المعترك هذا كله وين؟ في قلب الإنسان. فيقول: فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق، فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنة، والمهدي من هداه الله، والمهدي من هداه الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. طيب، عندنا مسألة: رجل قدم معصية الله على طاعة الله، هل يعتبر كافرا؟ هتقول: قال كيف؟ هذا قدم المعصية على الطاعة. يعني هو يقول الآن هذا قدم الشر على الخير، ثم يسترسل معك بعضهم فيقول: إذا كان قد قدم المعصية على الطاعة، يعني هذا دليل أن حب الله نقص في قلبه. طيب وبعدين؟ يعني الآن هو يقول هكذا: من قدم معصية الله على طاعة الله، إذن هذا لا يحب الله ويحب المعصية أكثر من حب رب العالمين، إذن يلزم من ذلك أنه خارج من الملة. وهذه طريقة من؟ الخوارج. هذه طريقة الخوارج: من قدم معصية الله على طاعة الله لا يعتبر كافرا، لأنه لم يقدم معصية الله على حب الله مطلقا. واضح بارك الله فيكم؟ لو قيل له: أنت تفعل المعصية، هل عندما تفعل المعصية أنت تعتقد أنها حلال؟ يقول لك: لا، هي معصية وخطأ، لكن نفسي غلبتني. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا لا يعتبر كافرا بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو قلنا بهذا الكلام لكان كل العصاة قد وقعوا ماذا؟ في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن ينتبه. وطبعا إخواني الكرام، طريقة الخوارج ماذا؟ موضوع اللازم. يعني ها فلان جاهر بالمعصية، ما يجاهر بالمعصية إلا من يستخف بحدود الله. طيب وبعدين؟ ما يجاهر بالمعصية ويستخف بحدود الله إلا المستحل للمحرم. وإذا اعتقد الإنسان أن الحرام حلال واستحل الحرام، هذا يكفر بالله. إذن على طريقتهم ماذا؟ أنه كافر بالله عز وجل. لذلك إخواني الكرام، شبه الخوارج هذه لابد أن ينتبه منها وأن يحذر منها حذرا عظيما. فإن الإنسان لو انساق وراء هذه الأمور لوقع في أمور عظيمة شنيعة. نسأل الله العفو والعافية. عندنا آية يكثر ذكرها في مثل هذه المسائل، قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما تفسير هذه الآية؟ ذهب بعض أهل العلم فقال: معنى هذه الآية أن أهل الشرك يحبون أوثانهم مثل محبة أهل الطاعة لله. أهل الشرك يحبون أوثانهم مثل محبة أهل الطاعة لله، ولكن أهل الإيمان أشد حبا لله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. وذهب بعض أهل العلم أن معنى هذه الآية أن أهل الإشراك يحبون أوثانهم مثل محبتهم لله، ساووا هذه الآلهة برب العزة جل جلاله. وهذا المعنى الثاني هو الأظهر. ما الدليل؟ لا، يعني من الآية قد يصعب. من آية أخرى. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ساووهم برب العالمين في أي جانب؟ جانب المحبة، واضح بارك الله فيكم، جانب المحبة، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الآية تدل على أن محبة الآباء وتقديم محبة الآباء على طاعة الله هذا عمل محرم. أما إذا وصلت المحبة إلى عبادة هؤلاء الآباء من دون الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. إذا كان هذا الأمر يتعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحب الله عز وجل؟ لذلك لابد أن يكون حب الله سبحانه وتعالى أعظم من جميع المحاب، لابد أن يكون أعظم من جميع المحاب. ولهما عنه، وهنا فائدة، أحاديث المحبة مدارها على أي راوي؟ أحاديث محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام روى كثير منها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب مثال آخر، أحاديث الاعتكاف مدارها على أي صحابي؟ على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أحاديث الصيد مدارها على أي صحابي؟ عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عندك أحاديث تدور حول مثلا أحاديث الفتن تدور على أي صحابي؟ حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. طيب لاحظوا في الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عند الحديث في صحيح مسلم عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. يعصهما، لاحظ هنا سواهما، واضح بارك الله فيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. واضح بارك الله فيكم. طيب كيف الحديث هنا قال أحب إليه مما سواهما، وفي الحديث الآخر لما قال الرجل ومن يعصهما جمعهما غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسألة هذه دقيقة أجيب عنها. يفهم من قول الخطيب الذي خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعصهما فقد غوى. طيب من يعصي رب العزة وحده هل غوى أم لم يغوي على كلام الخطيب؟ ها؟ لا، على كلام الخطيب الذي أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يغوي، واضح؟ من يعصي النبي عليه الصلاة والسلام هل غوى أم لا على كلامه؟ لا، فلذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد غوى، هذا معنى كلام الخطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، قال ومن يعصي الله ورسوله، واضح بارك الله فيكم، يعني تأكيد على موضوع لو عصى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا قد غوى، هذا هو المقصود والله تعالى أعلم. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله، الضبطين لا إشكال فيهما بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل، هذا الأثر إسناده ضعيف، ولكن جاء في بعض ألفاظ هذا الأثر أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا عند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وجاء أيضا عند أبي داود بإسناد حسن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. المقصود من هذا أن يكون الإنسان حتى في مسألة الحب والبغض يصدر من مسألة الأشياء التي يحبها الله ومسألة الأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، حتى في مسألة الحب والبغض. لو أن رجلا قال: لماذا يا فلان تحب والدك وتبرى؟ لأن الله يحب هذا. لماذا تحب الحج؟ الله يحب هذا. لماذا تبغض المعصية الفلانية؟ الله حرمها علينا ويبغضها لنا. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو المقصود. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. طيب، هذا يحتاج إلى ذكر براهين؟ أجيب: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. صارت الآن مقاييس الناس على أي أمر؟ أمور دنيوية، عندك كذا وكذا من الدنيا يحبونك، إذا ما كان عندك شيء من حطام الدنيا أبغضوك. واضح بارك الله فيك؟ هذا واقع وللأسف الشديد. قال: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، يعني الأسباب التي بينهم وبين الآلهة وبين المحبوبات التي أحبوها من دون الله تتقطع يوم القيامة، ما تنفعهم مثل هذه الأمور. المودات التي كانت بينهم لغير الله تكون حسرة عليهم يوم القيامة. لذلك أحبتي الكرام، من أعظم الأمور التي تعينك على طاعة الله أن تتذكر أن هذا الشيء يحبه الله عز وجل، والله هذا يجعلك تقدم على طاعات وعبادات، والنفس يسهل عليها هذا الأمر دون مشقة كبيرة. إذا كان الأمر يحبه والدك فأقدمت عليه، تجد من هذا الأمر يخف عليك، فكيف إذا كان الأمر يحبه من؟ رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم عن درجة المحبة أورد هذا البيت الجميل: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجي في الأول. إذا أردت أن تسبق غيرك في عمل الخير، من أعظم الأمور المحفزة لك محبة الله عز وجل. يعني إخواني الكرام، عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في ليلة بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يتلذذ بمناجاة الله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ولله المثل الأعلى، إذا كان الإنسان يحب شخصا فإنه يفرح بأن يقطع معه الأوقات الطويلة، فكيف بمن أحب رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل في الصيام. طيب، هل كان يتناول الطعام؟ ما كان يتناول الطعام. كيف واحد يومين ما يأكل شيء من الطعام ولا يشرب شيء من الماء؟ انشغل بمناجاة الله عن الأمور الأخرى. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا أمر يدركه من أقبل على الطاعة، فيجدها خفيفة جدا على قلبه وعلى نفسه، ويجد بأن الأمر يسهل عليه جدا. لذلك على الإنسان أن يحرص على الأسباب التي تجلب له محبة الله سبحانه وتعالى، ويراجع نفسه على ذلك. كم بقي على الأذان؟ طيب، ثم قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا شك ولا ريب أن من أصول المسائل والأعمال القلبية تحقيق الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله عز وجل من أعمال سادة الأولياء وسادة أهل الصلاح والتقوى. أين الدليل على هذا؟ الله يقول عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. هذا قول الله عز وجل عن الملائكة. طيب، الخوف على أقسام. أولا، القسم الأول الخوف الواجب، وهو الخوف الذي لا يكون إلا لله عز وجل، وهو خوف العبودية والذل. هذا لابد، لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الخوف المستحب. يعني النوع الأول خوف يدفعك لفعل الواجبات وترك المحرمات، النوع الثاني خوف يدفعك لفعل المستحبات والسنن، وأن يقبل الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا من الخوف المستحب. النوع الثالث الخوف المحرم، وهذا على أنواع، قد يكون من الشرك الأكبر، هذا يسميه بعض أهل العلم خوف السر. يعني بعض الناس يخاف من غير الله ويعتقد أن هذا الغير ينفع ويضر من دون الله في شيء ما يقدر عليه إلا الله. يقول بأن هذا فلان الفلان الرجل الصالح يملك رزقي وسيقطع رزقي، ويملك حياة أولادي، ويملك شفاء أولادي، فيخاف منه مثل خوف من الله. هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل عن قوم هود، ماذا قالوا؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني أصنامنا هي اللي ضرتك. واضح بارك الله فيكم. وهذا من الخوف الشركي الذي يخرج من الملة. ويذكر أن رجلا أخذ من الناس أموالا عظيمة في موسم مواسم الحج، ثم بعد أيام أعلن الإفلاس، فقام عليه أهل الأموال يريدون أمواله، فالتجأ إلى قبر يقال له قبر المظلوم، موجود في بعض الأماكن، فما تعرض له أحد بسوء. بسبب ماذا؟ خوفهم من صاحب القبر. واضح بارك الله فيكم، هذا أمر موجود وللأسف الشديد. طيب، عندنا نوع ثاني من الخوف المحرم الذي يكون من الشرك الأصغر، أن يخاف الإنسان من شيء لا لاعتقاد أن هذا الشيء ينفع ويضر من دون الله، ولكن لأنه سبب في إصابته بالشر، فهذا من الشرك الأصغر. عندنا نوع هو الخوف المحرم، مثل ماذا؟ بعض الناس يخاف من بعض البشر فيفعل المحرم، يعني أو يترك الواجب. يا فلان كيف جالس مع يعني فلان الفلاني وافعل المنكر الفلاني؟ يقول أخاف منه. وهذا ينص بعض أهل العلم أنه من الشرك الأصغر، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أنه من الشرك الأصغر. أيضا عندنا خوف مكروه، وهو قد يكون أحيانا حتى عند بعض الصالحين، بعضهم يبلغ به الخوف من الله، هذا خوف غير صحيح، إلى أن ينقطع عن السعي واكتساب الفضائل. وأحيانا يكون هذا أيضا من الخوف المحرم، يعني بعض الناس يغلب عليه الخوف ويقول أنا أخاف من الله، فيصل إلى مرحلة يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله. هذا خوف وصل به إلى درجة الوقوع في معصية الله، وهذا لا يجوز. عندنا نوع أخير خوف طبيعي، رجل ضعيف البنية الجسدية، جاءه رجل كما يقال طوله مترين وعرضه متر، وقال تتصارع معي؟ فقال لا أريد، أخاف منك. فهذا بارك الله فيكم لا حرج فيه. قال الله عز وجل عن موسى فأخاف أن يقتلون. طيب هنا مسألة أختم بها قبل الأذان، الخوف من الجن. بعض الناس يتروع من الجن، نقول الخوف من الجن على أحوال. من خاف من الجن لاعتقاد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله فهذا شرك أكبر. وأغلب الناس خاصة يعني ممن عندهم فطرة طيبة ليسوا هكذا. كثير من الناس عنده خوف من الجن من باب يعني يخشى من أحجامهم، يخشى من صورهم مثلا غير المألوفة، فيخاف من هذا يعني. ويقول لك إذا رأيت شيء من هذه الأمور لا يمكن أن أتعلق بغير الله، وإنما سأقول أعوذ بالله. فهذا قد يكون من الخوف الطبيعي، قد يكون من الخوف الطبيعي. إن رجل يقول مثلا إذا رأيت جني على صورة أسد أنا أخاف، واضح بارك الله فيكم، أخاف من صورته غير المألوفة وليس أخاف منه لذاته. هذا أمر قد يكون من الخوف الطبيعي. أو مثلا بعضهم يقول قد يخرجون مثلا في الظلام الدامس وأنا هذا شيء يروعني مثلا. فهذا الأصل فيه أنه من الخوف الطبيعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.